نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتابع اليوم دراستنا وتأملنا في مثل آخر من أمثال السيد المسيح، ألا وهو مثل القمح والزوان. فدراستنا لهذه الأمثال ستساعدنا على فهمها وتعليمها للآخرين. ولكي نحقق أقصى فائدة ممكنة من دراستنا، سوف نتأمل في هذا المثل وندرسه بخطوات متسلسلة ومنظمة، ويمكن تلخيص هذه الخطوات على النحو التالي. أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. صلاتنا الحارة هي أن يستخدم الله هذه الدروس والتأملات لإشباع نفسك وقلبك، وأن تمتلئ بالحماسة للتعمق في كلمة الرب وخدمته من قلب يفيض بالشكر والعرفان. ورد مثل القمح والزوان في الآيات من 24 وحتى 30 من الأصحاح 13 من إنجيل متى. فقد قال المسيح: يشبه ملكوت السماوات إنساناً زرع زرعاً جيداً في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زواناً في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمراً حينئذ ظهر الزوان أيضاً. فجاء عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أليس زرعاً جيداً زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلع الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. والآن تعال بنا نتأمل في هذا المثل وندرسه وفقاً للخطوات المتسلسلة التي ذكرناها. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. كما ذكرنا سابقاً، فإن المغزى الروحي لكل مثل ضربه المسيح يعتمد على الاستعارات والتشبيهات التي استخدمها في صياغة أمثاله. ونجد أنفسنا مرة أخرى أمام قصة بسيطة وواضحة. فكل شخص في العالم يعرف أن المزارعين يبذرون البذارة أولاً لكي يحصدوها لاحقاً، لكن العنصر المفاجئ هنا هو أن عدواً جاء في الليل وزرع زواناً في وسط القمح، وقد تفاجأ عبيد رب البيت حين رأوا الزوان ينمو مع القمح. ويخبرنا المزارعون أن الزوان يخدع العين في مراحل نموه الأولى، فهو يشبه سنابل القمح بحيث يصعب التمييز بينهما. ورغم أنه يمكن للمزارعين أن يجمعوا الزوان، إلا أن هذا قد يعرض القمح للخطر أيضا. فبسبب التشابه الكبير بين القمح والزوان في هذه المرحلة، قد يقلع المزارعون القمح مع الزوان. لذلك أوصى رب البيت عبيده أن ينتظروا إلى أن يكتمل نمو سنابل القمح، وعندها سوف يصبح فرز القمح عن الزوان أمرا يسيرا. ويجدر بنا أن نعرف أيضا أن الزوان يحتوي على فطريات سامة للبشر والحيوانات، وبالتالي فقد كان العمل الذي قام به العدو جريمة نكراء. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية في دراسة هذا المثل، ألا وهي فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، والهدف من ذلك هو تحديد عناصر المثل. قد تتألف القرينة من خلفية المثل وشرحه أو تطبيقه، والمقصود بخلفية المثل هو المناسبة التي قيل فيها أو الظروف المحيطة بضرب المثل. غالبا ما نجد خلفية المثل قبل المثل نفسه، أما تفسير المثل فيأتي بعده. وفي مثل القمح والزوان نجد أن خلفية المثل متضمنة في الآيات من الأولى وحتى التاسعة، ثم تأتي القصة في الآيات من 24 وحتى 30، وأخيرا يأتي تفسير المثل أو تطبيقه في الآيات من 36 وحتى 43. فلنحاول معا أن نتعرف على خلفية مثل القمح والزوان. لقد قلنا إن خلفية هذا المثل موجودة في الآيات من الأولى وحتى التاسعة من الأصحاح 13 من إنجيل متى، وقد ضرب يسوع 7 أمثال في هذا الأصحاح، ألا وهي مثل الزارع، ومثل القمح والزوان، ومثل حبة الخردل، ومثل الخميرة، ومثل الكنز، ومثل اللؤلؤة، ومثل الشبكة. من الملاحظ هنا أن كل مثل من هذه الأمثال 7 يتعلق بجانب من جوانب ملكوت الله، وهناك رابط قوي بين مثل الزارع ومثل القمح والزوان. من المرجح أيضا أن يسوع ضرب هذين المثلين على مسامع الناس ثم فسرهما لاحقا لتلاميذه فقط. والآن نأتي إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. لقد ذكرنا في دراستنا للمثلين السابقين أنه لا حاجة لنا للبحث عن المغزى الروحي لكل كلمة أو عبارة أو جملة في المثل الذي ندرسه، لذلك سوف نكتفي بدراسة التفاصيل المهمة التي لها علاقة وثيقة بمغزى المثل. قد تبدو القصة واحدة من القصص الرمزية لأن غالبية تفاصيلها ترمز إلى أشياء وثيقة الصلة بمغزى المثل، لكننا نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 24 أن يسوع قدم لهم، أي لتلاميذه، مثلا آخر، كما أننا نقرأ في الآية 36 يقول فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل. هذا يعني أن مثل القمح والزوان هو أحد أمثال المسيح وليس مجرد قصة رمزية. بعبارة أخرى، هناك رسالة رئيسية واحدة أو مغزى جوهري واحد لهذا المثل. رغم أن يسوع نفسه فسر معاني الكثير من الكلمات الواردة في هذا المثل، إلا أن هذا لا يعطينا الحق في البحث عن مغزى روحي لكل كلمة وردت في أمثاله الأخرى. فيسوع هو ضارب هذه الأمثال، وهو الوحيد القادر على إضفاء معان روحية على أي كلمات وردت في أمثاله. لهذا سوف نكتفي هنا بشرح التفاصيل التي تعزز الرسالة الرئيسية للمثل. إذن ما هي التفاصيل المهمة في مثل القمح والزوان؟ نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 13 من الآية 36 وحتى 43، يقول: حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الإثم ويطرحونهم في أتون النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. من له أذنان للسمع فليسمع. إذن الزارع يمثل ابن الإنسان، أي يسوع المسيح نفسه، ويستخدم مصطلح ابن الإنسان في العهد الجديد للإشارة إلى يسوع المسيح فقط، للدلالة على اتضاعه ورفعته في الوقت نفسه. والحقل يرمز إلى العالم. وهنا يجب علينا أن نلتفت إلى الحقائق الثلاث التالية. أولا، يسوع لم يقل إن الزوان زرع إلى جانب القمح أو في حقل آخر، بل قال إن الزوان زرع في وسط الحنطة في الحقل نفسه. لذلك من البديهي أن نرى المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين الزائفين يختلطون معا. ثانيا، مثل القمح والزوان هو سر من أسرار ملكوت الله أيضا، وقد كشف يسوع هذا السر لتلاميذه، حيث أنه قال لهم في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 11: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. لهذا فإن اختلاط الأشرار بالأبرار في هذا العالم ليس سرا من أسرار ملكوت الله، لكن أحد أسرار ملكوت الله هو أن الله سمح لكل من المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين الزائفين بالتواجد جنبا إلى جنب في الكنيسة والهيئات والخدمات المسيحية. ثالثا، عند مجيء المسيح ثانية سوف يطرد من ملكوته كل ما من شأنه إغواء المؤمنين لاقتراف الخطية وكل فاعلي الشر. والمثل لا يقول إن هؤلاء الأشرار سيطردون خارج العالم، بل خارج ملكوت الله. ولا يمكن طردهم خارج الملكوت ما لم يكونوا داخله من قبل. لذلك من الواضح أن اختلاط الأشرار بالأبرار يتم داخل ملكوت الله، أي داخل الكنيسة المسيحية وليس في العالم عموما. ثم هناك الزرع الجيد أو القمح، وهو يمثل أبناء الملكوت، أي جميع المؤمنين المسيحيين الحقيقيين في العالم. إنهم المؤمنون الذين يحملون ثمرا والذين يعترفون بيسوع ربا ومخلصا لحياتهم. وبحسب الآية 43 من الأصحاح 13 من إنجيل متى، فهم الأبرار لأنهم تبرروا بالإيمان، وسوف يضيء هؤلاء كالشمس في ملكوت الله عند مجيء المسيح ثانية. أما الزوان فيمثل أبناء الشرير، وقد وصفهم يسوع في إنجيل متى الأصحاح 13 والآية 41 بأنهم المفسدون وفاعلو الإثم. والزوان يرمز لا إلى الأشرار فحسب، بل وأيضا إلى الأرواح الشريرة، والبرامج الشريرة والأنشطة الشريرة التي تزرع في وسط المؤمنين الحقيقيين. فكما أن الزوان الحقيقي يحتوي على فطريات سامة، فإن هؤلاء الأشخاص وتلك الأنشطة الشريرة تسبب الكثير من الأذى والدمار في صفوف المؤمنين الحقيقيين. وبحسب الآية 42 من إنجيل متى والأصحاح 13، فإن الزوان سيجمع ويطرح في أتون النار في يوم الدينونة. وهكذا فالزوان المزروع في وسط القمح يشير إلى اختلاط المؤمنين الزائفين بالمؤمنين الحقيقيين في الكنيسة، وإلى اختلاط البرامج والأنشطة الرديئة بالبرامج والأنشطة الجيدة في الكنيسة أيضا. ثم هناك العدو الذي يمثل إبليس، والكتاب المقدس يخبرنا أن إبليس يقوم عامدا متعمدا بزرع المؤمنين الزائفين في وسط المؤمنين الحقيقيين بهدف القضاء عليهم، أي على المؤمنين الحقيقيين. ويقول المثل إن العدو جاء في الليل والناس نيام، وهذا يرينا أن إبليس مخادع وماكر. ويسوع نفسه فسرها وقال إن الحصاد يمثل يوم الدينونة الأخير عند انقضاء العالم، حيث سيتم فرز الأشرار عن الأبرار. وبحسب الآية 42 من الأصحاح 13 في إنجيل متى، سوف يوكل يسوع مهمة الحصاد لملائكته المشار إليهم في هذا المثل بالحصادين. وهكذا فإن الحصادين في هذا المثل يرمزون إلى الملائكة الذين سيوكل إليهم الرب يسوع مهمة فرز الأشرار عن الأبرار. وتجدر الملاحظة هنا إلى أن الرب يسوع لم ولن يوكل هذه المهمة لعبيده أو خدامه، لأنهم قد يخطئون في حكمهم فيقلعون الأبرار مع الأشرار. لذلك فإن الله يمنعنا من الحكم على الآخرين وإدانتهم، لأنه عين وقتا محددا لإدانتهم واقتلاعهم بنفسه. ورغم أن يسوع لم يفسر من هم عبيد رب البيت، إلا أنهم يشكلون جزءا مهما من المثل. وقد رأينا كيف أن رب البيت منعهم من اقتلاع الزوان وأخبرهم أنه سيوكل هذه المهمة للحصادين في وقت الحصاد. لهذا من الواضح أن هؤلاء العبيد يشيرون إلى خدام الله على الأرض. نرى هنا أن الله لم يوكل للرعاة أو المعلمين أو الوعاظ مهمة فصل الزوان عن الحنطة، أي فصل المؤمنين الزائفين عن المؤمنين الحقيقيين، فهذه المهمة ستوكل في الوقت المناسب إلى الحصادين، أي ملائكة الله. بقيت هناك نقطة مهمة في هذا المثل، ألا وهي ملكوت الله. في الحقيقة إن هذه هي أهم نقطة في هذا المثل، فجميع التفاصيل الأخرى تصف ملكوت الله في العالم بصورته الحالية. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن ملكوت الله يعني ملك وسيادة الله على قلوب المؤمنين وحياتهم. ونرى من خلال مثل القمح والزوان أن ملكوت الله يشبه شيئا يحدث في عالمنا، فهو يشبه مزارعا زرع قمحا في الحقل، وعدوا جاء في الليل وزرع زوانا وسط القمح. ونحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح 24 والآية 14 أنه سيكرز ببشارة الملكوت في كل المسكونة. ثم نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح 11 من الآية الأولى وحتى الرابعة أن إبليس وأعوانه يكرزون برسالة أخرى بهدف تضليل الناس وإبعادهم عن المسيح. لكن الزرع الجيد في هذا المثل لا يشير إلى الإنجيل، بل إلى المؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح، كما أن الزوان لا يشير إلى التعاليم الزائفة بل إلى المؤمنين الزائفين. وبالتالي فإن الحقل هو ليس العالم عموماً، بل بالأحرى الوسط المسيحي الذي يختلط فيه المؤمنون الزائفون بالمؤمنين الحقيقيين بصورة تجعل التمييز بينهما أمرا صعبا أو ربما مستحيلا. فلو كان الزوان يمثل غير المؤمنين لكان من السهل تمييزه عن القمح، أي عن المؤمنين. وبالتالي فإن مثل القمح والزوان يشير إلى ملكوت الله في صورته الحالية وليس في صورته النهائية. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية للمثل هي أنه يجب على خدام الرب في كل مكان أن يحترسوا من إدانة الآخرين ومن محاولة فرز المؤمنين الزائفين عن المؤمنين الحقيقيين، بل يجب عليهم أن يسمحوا لهؤلاء جميعا بالنمو معا والتعايش معا إلى أن يأتي يوم الدينونة. وعندها سوف يوكل الرب يسوع لملائكته مهمة فرز المؤمنين الزائفين عن المؤمنين الحقيقيين. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، وهي مقارنة التعاليم الواردة في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث من الآية الرابعة وحتى الرابعة والعشرين عن الفروق الشاسعة بين أولاد الله وأولاد إبليس في العالم الحاضر. كما أن الرسول يوحنا يقول إنه من السهل علينا أن نميز بين هاتين الفئتين من الناس. لكن مثل الشبكة الوارد في إنجيل متى الأصحاح الثالث عشر من الآية السابعة والأربعين وحتى الآية الخمسين يشبه ملكوت الله بصورته الحالية بشبكة صيد تجمع الأبرار والأشرار معا إلى أن يحين وقت فرزهم في يوم الدينونة. وهذا المثل لا يوضح التباين بين الأسماك الجيدة الموجودة في الشبكة والأسماك الرديئة الموجودة في البحر، بل يتحدث عن الأسماك الجيدة والأسماك الرديئة التي ستبقى معا داخل الشبكة إلى أن يأتي وقت فرزها. وهكذا فإن التعليم الرئيسي لمثل الشبكة مشابه تماماً للتعليم الوارد في مثل القمح والزوان، فكلاهما يعلم أن الأبرار والأشرار سيبقيان معاً في ملكوت الله بصورته الحالية إلى أن يحين وقت فرز هذه الفئة عن تلك. وفي الختام تعال بنا نلخص التعاليم الرئيسية للمثل. أولاً، يجب على خدام الرب في كل مكان أن يمارسوا الصبر وضبط النفس فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعتقدون أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين. فإن حاولنا فرز هؤلاء المؤمنين الزائفين فقد نخطئ في حكمنا، فنعثر بعض المؤمنين الحقيقيين الذين ما زالوا في بداية إيمانهم والذين هم بحاجة لبعض الوقت للنمو والنضج. ثانياً، على الرغم من ضرورة عدم إدانة الآخرين، يجب علينا ألا نتهاون في مسألة توبيخ المؤمنين الذين يخطئون وفي تقديم المساعدة لهم لكي يتوبوا ويرجعوا إلى الله. وبالطبع فإن هذا ينطبق على كل شخص في جماعة المؤمنين، سواء كان إيمانه حقيقياً أم زائفاً. صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن يعطيك الرب صبرا وحكمة للتعامل مع جميع المؤمنين بروح المحبة والتواضع والتسامح، وليعطنا الرب جميعا أن يكون إيماننا حقيقيا وراسخا لكي نضيء كالشمس في ملكوت أبينا السماوي. في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس مثل البذار النامية، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 26 وحتى 29 من الأصحاح 4 من إنجيل مرقس. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع، آمين.
عشت غافلا مدى السنين، غير سائل عن الآمين، من فداني بالدم الثامن في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة. من كلام الله قد عرف أنني للنار فارتجفت، فطلبت الرب واعترفت في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة. سماع عجيب، يا لحب دان في الصليب، وحلو أظهر الحبيب في الجلجوتة، بررتني رحمة الرحيم، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة، طهرتني نعمة العظيم، ضيق نفسي أفرج الكريم في الجلجوتة.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310، 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.